الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال ابن كثير هم الشباب فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قال هم الشباب أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة هموم الشباب وعنوان خطبة اليوم كيف أرضي أبوي واحد من هموم الشاب المؤمن خاصة والإنسان العاقل عامة سعيه لنيل رضا أبويه يعلم أن لهما الفضل عليه بعد الله تعالى في وجوده في هذه الحياة ويعلم أن الله تعالى أوصاه بهما وتدفعه فطرته السليمة إلى برهما لكنه يجد نفسه مقصرا معهما حينا ومخالفا أمرهما حينا ومتجاوزا آراءهما حينا ثالثا يحزنه حين يصفو ألا يبرهما ويبكيه حين يخلو بكاؤهما ويتألم حين يسمو من سوقه الألم لهما ويسأل كيف أرضي أبوي ولئن قلت لكم أيها الأبناء يوما من على هذا المنبر إنه لا يمر بي شهر أو شهران إلا ويطلب مني أب مجروح أو أم كثيرة الحديث مجددا عن البر فإنني أقول لكم اليوم أيها الآباء والأمهات إنه لا يمر بي شهران أو ثلاثة إلا ويأتيني شاب حزين لأن أمه لا ترضى وقد قدم ما قدم أو ترسل فتاة رسالة تشكو جفاء والدها مع سعيها الكبير لإرضائه وكل من الابنين يسأل كيف أرضي أبوي؟ كان آخر هؤلاء الشباب شاب عقد برضا والدته على فتاة وبعد العقد بأشهر ولحاجة في نفس أمه طلبت إليه أن يطلق زوجته فما زال يسترضيها ويتودد لها ويتدخل عليها أن تغير رأيها وهي مصرة على الطلاق، ومع أنه لا يجد من زوجته ما يدعوه لطلاقها، لكنه آثر أمر أمه فطلقها. بعد تطليقها بأسبوعين أو أكثر قالت له الأم: لا بأس عليك الآن إن أردت إعادتها. خطبها الشاب من جديد ورضيت ورضي أهلها فعقد عليها. بالأمس عادت أمه لتقول: لا بد من أن تطلقها وإلا غضبت عليك. عاد الشاب يفكر هل يفعل؟ همه أن يرضي أمه، لكن يطلق مرة ثانية؟ هل في عدم تطليقه زوجته المظلومة إغضاب أمه؟ هل يغضب الله تعالى علي إن لم أطلقها؟ أريد رضا أمي ولا أريد ظلم زوجتي، كيف أرضي أمي؟ إن حال الشاب المؤمن أن يهتم لرضا والديه ولو لم يقنعه أمرهما. وها هنا مسألة أريد بيانها أيها الإخوة والأخوات، وهي حكم طاعة الوالدين أو أحدهما في طلبهما تطليق الابن زوجته. شو الحكم الشرعي؟ أب قال له لابنه طلق مرتك، أم قالت لابنه طلق مرتك وإلا بغضب عليك، ما الحكم الشرعي؟ الجواب جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت هذا العنوان. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك. سأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال: لا تطلقها. قال: أليس عمر رضي الله تعالى عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله تعالى عنه، يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر في تحريه الحق والعدل وعدم اتباع هواه في مثل هذا الأمر. قال الشيخ تقي الدين في من تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها. لا تطلق زوجتك، لكن بر أمك، وليس تطليق امرأته من برها. قال الدكتور الزحيلي في موسوعته الفقهية: صرح الحنابلة أنه لا يجب على الرجل طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق أو في منع تزويج. صرح الحنابلة على أنه لا يجب على الرجل طاعة أبويه ولو عدلين، يعني الأب والأم كانا صالحين خيرين تقيين، فسألوا له: يا ابني طلق هالمرأة، وهي المرأة ما في منها شيء يستوجب الطلاق. قال: لا يجب، وليس الأمر أمر بر في هذه المسألة. فليس من بر الوالدين تطليق الرجل زوجته الصالحة ولو أمره بذلك والداه، والله أعلم. أيها الشباب، في جواب على سؤالكم كيف أرضي أبوي، أقول: تستطيعون ذلك بأمرين، أحدهما معرفي وثانيهما سلوكي. ويعينكم على ذلك أمران: لزوم مجالس العلم وصحبة المرضيين. هذه هي خلاصة الخطبة. تستطيع إرضاء والديك بأمرين: معرفي وسلوكي. ويعينك على هذين الأمرين أمران اثنان: لزوم مجالس العلم وصحبة المرضيين. أما المعرفي فبمعرفة حكم بر الوالدين في الشريعة الإسلامية وأهميته وحكم عقوقهما وخطورته. أما حكم بر الوالدين وأهميته، فبر الوالدين فرض عين، يعني صلاة الجمعة ما حكمها؟ فرض عين. صوم رمضان فرض عين. بر الوالدين فرض عين، يعني إذا أخي عم يبر أمه وأبوه مو معناته أنا خلاص أنا مأمن على أمي وأبي، أخي الله يرضى عليه هو عم يدير باله أنا حر. لا، هو بر الوالدين فرض عين على كل ابن من الأبناء، على الشاب وعلى الفتاة. بر الوالدين فرض عين، وهو من أفضل القربات إلى الله تعالى. فبر الوالدين سبب رضا الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الوالد في اللغة يطلق على الأب وعلى الأم، كلاهما والد وهما والدان. وبر الوالدين أوسع باب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وبر الوالدين سبب زيادة العمر والرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. في كلية الاقتصاد لا يدرس أن بر الوالدين يزيد الاقتصاد الوطني ولا الدخل الفردي، لكن في الشريعة الإسلامية الخلق العالي مع الوالدين أساس سعة الرزق في الدنيا وأساس طول العمر في الدنيا. وبر الوالدين سبب لبر الأبناء. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وبر الوالدين سبب لتوبة الله تعالى عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. نحن اعتدنا إذا أذنب أحدنا ذنبا أن يتصدق، إذا أذنب أحدنا ذنبا أن يصلي ركعتي توبة، إذا أذنب أحدنا ذنبا أن يستغفر. الآن اعتد إذا أذنبت ذنبا أن تقدم خيرا لأمك. بر الوالدين سبب لتوبة الله تعالى عليك. وبر الوالدين سبب التوفيق في الحياة. إذا عرف الشاب حكم بر الوالدين وأهمية بر الوالدين ينطلق نحوه. ليش نحن عم ندرس بالجامعات ونفتح محلات؟ عشان نجيب فلوس. إذا عرفت أنه بر الوالدين يأتيك بهذا الشيء، فأنت تمضي نحو الجامعات ونحو المحلات وتمضي نحو بر الوالدين. أما إذا ظننت أن المال سيأتيك من المحل فقط، ستترك أمك وتمضي إلى عملك، ستترك أباك يبكي لرؤياك وتمضي للسعي في كسبك، ولست تعلم أن بر الوالدين سبب في زيادة الرزق. إذا علمت أن بر الوالدين سبب التوفيق في الحياة، أنت ليش تعمل دورات تدريبية؟ مشان تقوي CV تبعك، مشان يشغلوك، مشان تتوفق بالشغل. إذا علمت أن بر الوالدين سبب التوفيق في الحياة، ستضم إلى دوراتك التدريبية لزومك لبر الوالدين. أما عقوق الوالدين، ما حكمه وما ضرره؟ فحرام، وهو من الموبقات الكبائر. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الذنوب صغائر وكبائر وأكبر الكبائر. عقوق الوالدين نسأل الله السلامة هو من الكبائر، بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أخرجه البخاري ومسلم. وقد قرن بين الإشراك بالله نسأل الله السلامة وبين عقوق الوالدين. والعقوق علة للعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. لو معه شهادات كثيرة ولو عنده امتيازات كثيرة، إذا مطرود من رحمة الله هذه الشهادات ستكون سبب خذلانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عق والديه، أخرجه أحمد. ومانع عقوق الوالدين مانع من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، رواه أحمد. وجعل الله العقوق سببا لقصر العمر وقلة الرزق وعقوق الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، أخرجه الحاكم. فإذا علم الشاب حكم بر الوالدين ومنافعه، وعلم حكم عقوق الوالدين ومضاره، هذا يدعوه إلى سلوك سلوكيات البر والابتعاد عن سلوكيات العقوق. أما الأمر الثاني الذي بهما أجيب على سؤالك كيف أرضي والدي، فالأول معرفي والثاني سلوكي. وها أنا أسرد لكم بعضا من سلوكيات العقوق وبعضا من سلوكيات البر. هلا أنا أسرد بعضا من سلوكيات العقوق، ربما بعضنا لا يعلم بأن هذا الأمر يزعج أمه وأبه، وربما يعلم لكنه يفعل. على كل إن أنا سأسردها لك لكي لا تفعل، لكي تلزم سلوكيات البر، وسأسرد لك سلوكيات البر إذ كنت فاعلا لها فالتزمها، وإن نسيت واحدا منها فأنا أذكرك به. فمن سلوكيات العقوق إبكاء الوالدين. كل واحد بيطلع من البيت وبيخلي أمه عم تبكي من ورائه، سلك سلوك العقوق. ترى إذا بيتكرر هذا الشيء يخشى أن يكتب عند الله عاقا. إذا كتب عند الله عاقا ما سبق من مضار العقوق ستنزل به. كل واحد بيضل عم بيجادل أمه وأبوه لحتى يبكي أبوه، بكي أبوه، بكي أمامه، حس حاله انتصر، أفهمته، فرجيته أنه هو خطأ. متى ما أبوك بكي هذا سلوك عقوق. ترى إذا بيتكرر منك لا سمح الله يخشى أن يلتصق بك وصف العقوق فتنال مضار هذا العقوق. إبكاء الوالدين، إدخال الحزن عليهما سواء بالقول أو الفعل، ترك استئذانهما، يفيقوا الصبح ما بيلاقوه، بيجي الظهر بعدين ما بيلاقوه، وين اختفى الولاد؟ بس خبرنا أنه أنت رايح، خبرنا أنك أنت بدك ترجع اليوم الساعة 1 بالليل، قول أمك بقيت واقفة على البرندة خايفة 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 عليك. إلا أنا مالي راجع اليوم من الشغل، بدي أطلع بعد الشغل، حنخلص الساعة 6 معزوم عند رفقاتي، رايح أسهر، حبرجع الساعة 1، بس لا تتركها تنتظر من الساعة 6 مساء ليلا وأنت ما عم ترد على الجوال. ترك استئذانهما وعدم الاعتداد برأيهما، نهرهما وزجرهما برفع الصوت وذميم القول، نسأل الله السلام. وهلأ صار رجل، صار له شوارب، صار البركة صوته أجش، صار بيصرخ، فأمه مشان ما يصرخ عم خلص مثل ما بدك. هلأ مثل ما بدك، إذا بتكرر هذا الشيء لا سمح الله يكتب عاقا. إذا كتب عاق يا أخوان الله وكيلك لا تعذب حالك بالدراسة، خذها مني أنا عم بقلك، لا تعذب حالك بالدراسة، ارتاح، لأنه سينزل فوق رأسك من الشؤم الله به عليم. يا رجل لا تكن قاهرا لأمك وأبيك. وأدنى الإغلاظ أف. من سلوكيات العقوق ترك زيارتهما عمدا، صلوا شهر مرايح لبيت أهله، صلوا جمعتين مرايح يزور أمه. ومن سلوكيات العقوق تقصير الواجد في النفقة عليهما قصدا، أمك وأبوك إذا افتقرا وأنت غني فنفقتهما واجبة عليك. شو يعني واجبة؟ يعني مثل صلاة الظهر، إذا ما أنفقت وأنت واجد أنت مرتكب لحرام. من سلوكيات العقوق النظر إليهما نظرة المغضب أو نظرة الاتهام. من سلوكيات العقوق أن تطيع أصحابك وتعصي والديك. كيف أرضي أبوي بأمر معرفي وأمر سلوكي؟ هذه بعض سلوكيات العقوق أهمها. أما سلوكيات البر، ذكر الوالدين عند المخاطب بألفاظ الاحترام. كان بعض الصحابة إذا حدث أمه أو أباه قال: يا سيدي يا سيدتي، وأنا رأيت رجالا كبارا في هذه البلدة، كبارا بكل ما تعني كلمة الكبار، إذا خاطب أمه فلا يقول لها إلا يا أميرتي يا سيدتي. من سلوكيات البر عدم المشي أمام أحد الوالدين بل بجواره أو خلفه أدبا وحبا. رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلين يمشيان، أحدهما أسن من الآخر، قال للصغير: ما يكون لك هذا؟ قال: أبي. قال: إذن لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. لحد ينادي على أبوه باسمه: يا شباب. لحد يقول له لأبوه: يا سعيد، يا محمد. شو سعيد؟ قال هيك بالغرب بيقولوا، بس أنت تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولست تربية الغربي غير الأديب. من سلوكيات البر: إذا رأيت أحد والديك يحمل شيئا فسارع في حمله وقدم له العون. من سلوكيات البر: خفض الصوت ولين القول لهما، وإلقاؤك السلام إذا دخلت عليهما، وتقبيل رأسيهما ويديهما، وأن لا تبدأ الطعام إن أكلت معهما قبلهما إلا إذا أذنا لك، والمسارعة بالتلبية إذا ناداك أحدهما، وإن كنت مشغولا فاستأذنهما لإنهاء شغلك، وإن لم يأذنا لك فلا تتذمر. من سلوكيات البر: الدعاء لهما خاصة في الصلاة، وإدخال السرور عليهما بكل ما يحبانه منك، وألا تكثر الطلبات منهما، وأكثر شكرهما لما قاما به من أجلك ومن أجل إخوتك، والزم خدمتهما إذا مرض أحدهما. من سلوكيات البر: أن تعتذر إذا أخطأت معهما، وأن تعلم بعد كل ذلك أنك لم تؤدي لهما حقهما. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف حول الكعبة حاملا أمه، فقال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني من زفرات الطلق. كتب أحد المربين يقول: كثيرا ما أذهب لتعزية صديق بوالده أو والدته في دار المتوفى نفسه، فأستغرب من رؤية حال البيت، فالدهان قديم جدا، والفرش عتيق، وقد تجد بعض زجاج النوافذ مكسورا، وبلاط الأرضيات بحالة سيئة، رغم أن البيت قد يكون في أحد أحياء المدينة الراقية، ولكن كبر الوالدين بالسن وبعد الأولاد عنهم وعدم اهتمامهم بهم يفعل بهم العجائب. فعندما يوسع الله عليك اشتري لوالدتك فراشا جديدا جميلا تريح جنبها الكريم عليه، صلح لها الحمام والمطبخ وحدثهما، واطلي لها جدران بيتها أيضا، تعهد ملابسها البيتية والخارجية وحذاءها الشريف، راقب سجادتها وأصلح خزانتها وسريرها، ولو بسط لك ربنا في رزقك أكثر اجبر خاطرها بقطعة ذهبية مناسبة، وأتحف والدك الجليل بنظارة جديدة، واشتري له كل فترة أشياء يحبها، وركز على الأمور التي قد يخجل من أن يطلبها. أما دواؤه فأولى من الماء الذي تشرب. إياك أن تتصور أنهم شبعوا من الحياة وأكلوا كل شيء وشربوا كل شيء، وأنك وأولادك أولى بالحياة منهم، بل هم أولى بكل جميل وجديد في الحياة، بل هم الحياة. وإذا أردت أن تتأكد فاسأل الذين فقدوهم. لقد قال أحدهم: فقدت أنسي بالحياة عندما فقدت أمي. غسلت الجمعة الماضية والد صديق لي رحمه الله، رأيت أبناءه يقبلون قدميه ويمسحون بها وجوههم. قلت في نفسي: ما أحسن هذا لو كان في حياة الوالدين. لم يزل يبكي أحدهم بكاء مرا، يقول لي: خرج أبي من الدنيا ولم يشبع من أكلة كان يحبها كثيرا وما كان يطلبها. أنا لم أكن بخيلا عليه أبدا، لكنني كنت مشغولا بشؤوني الحياتية. حدث أحدهم أنه دخل على أمه في ليلة باردة فقالت له وهي نائمة: الحمد لله أنك أتيت يا بني، أنا بردانة من أول نومي وليس لي قوة تعينني على شد الغطاء على جسمي. فبكى بكاء شديدا. احفظ والديك بلطفك وعطفك قبل أن تفارقهما. كيف أرضي أبوي؟ هذا هم يهتم له كل شاب مؤمن يريد أن يسعده الله تعالى في الدنيا والآخرة. تستطيع ذلك بأمرين: معرفي وسلوكي. ويعينك على هذا أمران: لزوم مجالس العلم وصحبة المرضيين. وبعد أيها الشاب المؤمن، هذا واحد من همومك: كيف أرضي أبوي؟ وهذا جوابي لك عليه. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الأبرار في هذه الدار وفي تلك الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.